والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد، هذه قراءة في كتاب الشريعة لعلماء العلم المحترمين المتشرف إلى هذا الدين رحمه الله تعالى. وقرأ مع شيخنا عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفرد له ولوالديه والمعروف ولسائر المسلمين في الدرس الثاني وقيام السمع وطاعته لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم من جاره. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا الكليابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن أبيه رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن الوليد بن عبادة قال أخبرني أبي رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، فذكر مثله. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث وما سبق تدل على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو عدم جواز الخروج على أئمة المسلمين سواء كانوا برة أم فجارة. ومعنى الخروج منازعة الولاة حقوقهم، وكما سمعتم قوله عليه السلام الذي بايع الصحابة عليه وألا ننازع الأمر أهله، وإن بغوا في نسخة الشيخ ربيع الهادي في نسخة وإن بغوا يعني وإن ظلموا لا تنازعوهم حقوقهم. وهذا هو معنى الخروج، لابد أن نفهم ذلك جيدا. معنى الخروج الذي يحذر الناس منه نزع اليد من الطاعة، سواء كان باعتقاد جواز هذا أو بالنطق باللسان وإن لم يكن الخروج بالسلاح، أو الخروج بالسلاح وهو أعظمها وأشدها. ولكن لابد الإنسان إذا كان سيخرج على ولاة الأمور لابد أن يتغير قلبه عليهم أولا، ثم ينطق لسانه بمثالبهم وأخطائهم على ملأ من الناس وفي المجالس العامة والخاصة وعلى المنابر وفي القنوات والشاشات وغير ذلك، ثم يخرج الدهماء والسفهاء من الناس على ولاة الأمور فنفع الفتن والعياذ بالله. فمعنى الخروج نزع اليد من الطاعة، وفرق كبير بينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من وعي ذلك وفهم ذلك، لأن المعتزلة من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على أئمة الجور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان مع الولاة أو مع عامة الناس هذا أمر واجب، والنصيحة أمر واجب. كان الصحابة أيضا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، والنصح لكل مسلم. ولكن فرق كبير بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر والنصيحة والخروج على ولاة الأمور. فالخروج محرم، وهو من أعظم سيم الخوارج والمعتزلة والرافضة الإمامية. وأما أهل السنة فأجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على الولاة برة كان أم حجر، طالما أنه يسمى ولي أمر فلا يجوز الخروج عليه أبدا، ظالما أم عادلا، فاجرا أم بارا. لما سمعت وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر بواحد. هذا فقط، هذه الحالة فقط التي استثناها الرسول عليه الصلاة والسلام وبهذه الشروط، إلا أن تروا، والمراد به اليقين كفرا، وهذا يخرج الفسق والمعاصي دون الكفر. بواحا يعني منتشرا وليس مختفيا به، عندكم فيه من الله برهان يعني دليل، وهذا الذي يقول به من العلماء. واستقرأ النصوص فهي المشقة الخامسة، وهو لو توفرت هذه الأربع وهذا الخامس غير موجود فلا يجوز الخروج، وهو وجود البديل والقدرة مع أمن المفسدة. عندهم قدرة على نزع هذا الوالي، وحينما ينزعونه يضعون مكانه واليا آخر يصلح لقيادة البلاد. لو توفرت الأربعة الأول ولم يتوفر الخامس فالخروج لا يجوز حينئذ، لأن المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح في الخروج عليه. والواقع والحمد لله يصدق هذه الشروط التي ذكرها علماء السنة من خلال هذه النصوص. لو قلت بينها تكلم به الشيخ بن باز رحمه الله، تكلم به عبد العزيز الرشدي، تكلم به ابن عثيمين، تكلم به الفوزان، تكلم به كل علماء المشرك أن هذه الشروط لا بد من توفرها لكي يجوز الخروج، وعند بعضهم يجوز الخروج. إذا لم يتوفر شرط واحد فالخروج محرم لا يجوز أبدا. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: والخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمعوا أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. الخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وتاريخ الإسلام يصدق ذلك، عصر الحجاج وعصر عقبة بن أبي معيط وما بعدهما. عقبة كان أشهر الخمر وهو أمير الكوفة، والحجاج كان أميرا على العراق وقتل سعيد بن جبير وقتل 40,000 من جلة التابعين والعلماء، ومع ذلك نهى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وممن وقع عليهم الأذى من الحجاج نهوا عن الخروج عن الحجاج. الحجاج يؤذيهم ويؤذي أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينهى الحجاج عن ينهى أنس ويأتيه الناس فينهاهم ويسمعوا وأطيعوا ويأمرهم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لأن ليس تصفية حسابات كما يقول الإخوان، تصفية حساباتنا مع الحكام، لا ليس الأمر كذلك. نعم، يعني عندي استشكال في هذا الموضوع بالذات أن المسألة الإجماعية والقائد بخلاف ذلك ضال منحرف على غير السنة والسبيل. ها؟ في أحد عنده إشكال في هذه المسألة؟ لأن الآن المبتدعة يقولون بأن هذه المسألة مسألة خلافية، راح تجد من وقع من محمد النصر الخزاعي وبعض الأشياء التي وقعت من بعض التابعين وبعض ما تكلم به بعض العلماء، ويعدون المسألة خلافية. مسألة استقر الإجماع عليها ولا شك، ليس فيها خلاف. نعم.
قال: وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت يزيد بن سلمة الجعفي رضي الله عنه قال: سأل يزيد بن سلمة الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله الثانية والثالثة فجبذه الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
وهذا السمع والطاعة وعدم الخروج على الولاة ليس في حال النفس فقط أو المنشأ أو المخرج أو المنشأ فقط، وإنما في العسر والنسر والمنشط والمخرج وعلى أثرة علينا، أثرة علينا يعني في أمور الدنيا اسمعوا واطيعوا يعني بالمعروف. وان عبدا حبشيا مجدع الاطراف كان راسه زريبه. وان عبدا والعبد لا يكون وارعا للاختيار ابدا. ولكن لو وقع ذلك لابد من السمع والطاعه. حتى لو الملك قاعد في قصر وانت قاعد في قوه والمطر ينزل عليك وهو يجلس في القصور وياكل اللحوم ويشرب اشهر المشربه لا يجوز خروج عليه. لو ياخذ اموال قناه السويس كم مليار في السنه له ولاسرته ويفعل ويفعل والشعب فقير وكاد ان يهلك من جوع هذا خير له من ان يضطرب الامن في بلده. خير ولا ليس بخير؟ ها؟ خير. الواقع انه خير. ومن ذاق مراره عدم الامن شعر بهذا. لو اكل مره في او مرتين او ثلاثه في الاسبوع خير له من ان يضطرب الامن في بلده. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن كثير من الناس لا يفقهون ذلك إلا إذا حدث الفهم. يبدأوا في الفهم. نعم.
معنى المنشق.
نعم.
معنى المنشق.
يعني ما تحب. ما تحب وما تكره تسمعه. نعم.
قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني.
نعم. بالنسبة للدنيا. نعم. هو دنيا. نعم.
قال وأخبر.
دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني. لأنه إذا لم تسمع وتطيع سيصاب الدين. سيقع شر في أمور الدين. وما أمر الجزائر عنا ببعيد وما فعله بخواتهم. الناس في الفجر والمغرب والعشاء يصلون في بيوتهم لمدة 10 سنين لا يأخذون الصلاة يخافون القتل. الفجر والمغرب والعشاء 10 سنين تسمى 10 سنين السوداء. نعم. صلى الله السلامة والعافية. تكلم عليها في هذا الأثر الشيخ وأبي المثل جميل الأطراف. ها؟ يا خيرو لغاية التخيلة؟ نعم. قال
أثر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيح من الطريق الأول. أما الطريق الثاني فيها ليث بن أبي شريح. تكلم عن الثانية.
آخر رجل ما ذكر من ذكر ولا جري لا نكاري. طيب هذا أمر عظيم هم من حرق هذا الأثر. أعد من رضوة المسلم في مسلم هم الصحيح مسلم. نعم.
قال وحدثني أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم. في
ربك
في الكتاب الإمارة. أطلع المسلم. طيب. نعم.
قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلك أن تخلف بعدي.
بنحوه هكذا فرد نحوه نحو مرفوعا الى هذا لان السلطان فليس هذا. نعم.
قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلك ان تخلف بعدي فاطع الامام وان كان عبدا حبشيا وان ظلمك فاصبر وان ضربك فاصبر وان دعاك الى امر منقصه في دنياك فقل سمعا وطاعه دمي دون ديني.
حينما قلنا للناس هذا تعمل بالجنون كاول ما يسمى بالربيع العربي فلم تخرج عليه ما معنى هذا الكلام وان جلب ظهرك جلب الظهر وياخذ مالي واسكت كيف هذه دنيا بالدين وهذا ضعف وهذا خبر وسلبيه وهذا اشياء كثيره جدا فلما وقعت الفتن قال نعم والله صحيح ما قلته من قبل كان صحيح نقول هذا ليس قولنا ليس هذا القول قولنا انما هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام وان واخذ المحرفون المخالفون عليهم ان الله ما يستحقون مثل حمل عبد المقصود الهارب الان الى قطر يقول وحتى في الحديث يقول هذا الحديث قال انه رحمه الله حديث ذيك وان جلد ظهرك واخذ المال قال انه يروح حديث المرسل ويسكت وانه يكون له طريقان يتقوى بهما فيسكت عبد المقصود عنه لأنه يوافق هواء سكوته يوافق هواء وإكمال الحديث يرد الباطل الذي يؤثره للناس وإلى الله. نعم.
قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا
ولذلك حينما يقول محمد حسان يقول أتوب الآن نقول لا يا حسان أنت 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 يا حسان أنت الذي قلت عندي مبحث في مسألة الفروض والمسألة الفقهية ولكن منع عن الفتنة وضعته في الدرج لن أتكلم به الآن يعني أنت كنت تؤصل المسألة خلافية لكي تتوب لا بد أن تؤصل المسألة إجماعية وما قلته سابقا باطل وضلال وكنت على لا بد أن تقول هذا لا يكفي أن تقول ما حدث خطأ لا لا بد أن تؤصل أن ما كنت عليه كان باطلا وكان موافقا لأهل البدع وأهل الضلال لا بد. نعم. وكذلك حزب الزور ياسر الرهاوي محمد اسماعيل المقدم واحمد فريد وسعيد عبد العظيم وغيرهم ممن خرجوا في الميدان ودعموا الناس وفي اول شهر اول ما قام وتنحى رئيس مصر محمد حسني مبارك السبب قال المظاهرات ليست طريقنا وبعد شهر او اقل من شهر كانوا كلهم في الميدان يدعون الخروج على الولايات ويوصلون ذلك في القنوات وفتحت لهم القنوات والشاشات وذاق اهل السنه امر الايام في هذا الوقت ولكن كانت العقول تقوى وصاروا هم الان يقولون بكلام اهل السنه لكنها تقيه ليست حقيقه دينيه الواقع صدق والا فهم حزب الزور يقول ان الحاكم الحلال التاسيسي ليس ولي امر الشريعه لماذا؟ لانه لا يطبق الشريعه لا نخرج عليه لكنه ليس ولي امر الشريعه ما هو موظف بالدولة برتبة رئيس الجمهورية هكذا يقول تخيل هكذا يقول طيب يا ابني انت مجد بايع الرسول يقول من مات وليس بعنق بيعه مات ميتة جاهلية قال لا ابايعه ابايع الملك عبد الله بن عبد العزيز في الصليب ويصدق الناس هذا ودكاترة ومهندسون ومعلمون ويقولون هذا الكلام شيء عجيب شيء عجيب كانهم فقدوا العقول وكما قال السلف اذا حرف الرجل في دينه فقد العقل والفهم حتى العقل لا يفهم لم يعرف فيما يقال له وكل يردد هذا ليس واحد ولا اثنان ولا ثلاثه كل الجماعه على هذا. نعم.
قال واخبرنا ابو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب.
نعم.
الجبائي.
قال واخبرنا ابو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد.
الجبائي. نعم.
قال حدث.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفله قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ادري لعلك ان تخلف بعدي فاطع الامام وان امر عليك عبد حبشي مجدع وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دينك فقل سمعا وطاعة تبني دون ديني. وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة تمي دون ديني. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل أين الذي يحتمل عندك قول عمر؟
أين إيش؟
إيش؟
إيش؟ إيش؟ إيش؟ قال شيخنا والمغارب أي شيء وهي من العالمي الفصيح. إيش؟ 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 أو سمحت؟ نعم
فإن قال قائل أيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قال؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو أعجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن ظلمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحمل كذلك على أنه يفرج عليه بسيفك حتى تقاتله. ولا تخرج مع خارجي حتى يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه.
هذه كلمات من نور، هذه كلمات سبحان الله. أحفظ أيها الناس كلام السلف، هذا هو كلام الأئمة العظام الثابتين على الحق الراسخين في العلم. نعم، الأئمة في العصور المتقدمة. نعم.
قال انتهك ولعل المقصود سب او شتم بكلمات نابيه وليس انتهاك العرض المعروف.
الله
اعلم. وقد يحتمل ان يدعوك الى منقصد في دينك من غير هذه الجهه، يحتمل ان يامرك بقتل من لا يستحق القتل، او بقطع عضو من لا يستحق ذلك، او بضرب من لا يحل ضربه، او باخذ مال من لا يستحق ان يؤخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه. فإن قال لك فلا يسعك أن تطيعه، فإن قال لك إن لم تفعل ما أمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الطاعة في المعروف.
ولكن لو وصل إلى حد الإكرام له أن يفعل كل ذلك إلا القتل، لأن القتل لا إكراه فيه على الصحيح، لا إكراه، لأن النفس تدفع إما نفس القاتل المأمور بالقتل أو نفس المقتول الذي أكره على قتله، وليس من حقها أن يزهق الروح عن طاعة الله. وأما الزنا فتنازعوا فيه لأنه لا يكون إلا عن شهوة ورغبة. نعم. وبعض العلماء يقول يمكن أن يقع الإكراه فيه، وأما القتل لا، لا يكره القتل. كيف هو يكره على الكفر؟ نعم يكره على الكفر، لكن القتل لا. نعم.
قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البرقعي في المسجد الحرام. قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البرقعي في المسجد الحرام سنة 79 و200. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني رزيق مولى بني فزارة قال سمعت
ويقال بتكريم الزاد، انظر في التقريب
قال سمعت مسلم بن قرظة الأشجعي يقول سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم.
قال شيخنا المراد الدعاء الصلاة لغة معنى الدعاء وشرع الأحوال والأفعال المخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. المراد هنا معنى الصلاة لغة يعني الدعاء.
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال لا.
ننابذهم يعني نخرج عليهم. مع أنهم شرار الأئمة.
قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا تنزعن يدا من طاعة الله عز وجل.
نعم، يكره الإنسان ما يفعله الأمير والحاكم من المعصية ولكن لا يفوت عليه ولا ينزع يدا من طاعة الله عز وجل ولا تنزعن يدا من طاعة الله عز وجل. مع أنك تكره معصيتك لا بس اكره معصيتك لكن لا تنزع يدك من الطاعة. نعم.
كنت لرزيق الله يا أبا المقدام لسمعت مسلم بن قرظة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه. قال ابن جابر فجثى رزيق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر ولم أستحلفه اتهاما له ولكن استحلفته استثباتا.
نعم. نعم. أصل عظيم على الأصل. أصل عظيم موصول إلى السنة والجماعة. كان غالبا الحمد لله أظهرته هذه يعني ما فيها من شر هذه الثورات تسمى الثورة العربي أظهرت مذهب أهل السنة والجماعة والحق كان المستوى الذي لا يزال فيه.
قال رحمه الله
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يستشرف لها تستشرف له.
من يستشرف لها يعني يظهر لها. قلنا عليه وسلم النبي رضي الله عنه عند البخاري الصحيح أن النبي يقول وسلم أشرف علينا النبي عليه السلام على رطل من أعطان المدينة، فقال أترون من أراه؟ قالوا لا. قال إني أرى الفتنة بين رؤوسكم كما وقع الفرس. أشرف يعني ظهر، واستشرف يعني طلب الظهور له. من ظهر للفتنة استشرفت يعني أهلكت. نعم.
ومن وجد مثل ملجأ أو معاذا فليعوذ به.
قال شيخنا كلما ابتعد الانسان عن الفتنه كلما كان احسن. انتهى الكلام. كلما ابتعدت عن الفتنه اذا هبت الفتنه بريائها ابتعدت، واذا اقتربت كلما اقتربت اقتربت من الهلاك، كلما ابتعدت اخذت طريق النجاه. وخير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ليس أفعل التوحيد هنا على بابه، وهذا كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ليس معناه أن أهل النار في خير ولكن أهل الجنة في أخير. لا، أفعل التوحيد هنا ليس على بابه. نعم. خير. نعم.
قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. من استشرف لها استشرفت. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال أبو القاسم قال أبو القاسم وحدثني جدي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب رضي الله عنه ذعرا يجر رداءه فقالوا لم ترع لم ترع مرتين، فقال والله لقد رعتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
يعني أبوه والصاحب خباب بن الأرض.
قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركتها؟ قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك اخدفر يعني مختفر.
نعم، كأنه شراك كأنه شراك. نعم، في مسجد الإمام أحمد وأبي يعلى كأنه شراك نعل ماء من ذقر. نعم. نعم،
يعني ما اختلط
الشيخ ربيع ما الذي وجده
من ذقر من ذقر
من ذقر.
نعم،
يوسف بن عمان كأنه شراك. نعم، شراك وسير العراق. نعم. ماء البحر. نعم.
يعني ما اختلط بالماء الدم وبقر أم ولده عما في بطنها.
شيخنا حفظه الله، وفي لفظ كنت خير ابن آدم، وقوله كن ولا تكن عبد الله القاتل، قال شيخنا ويجوز الدفاع عن النفس إلا في الفتنة العامة فلا يشارك.
عليك.
لو صحيح ولا غلط. لا لازم حسب
التخريج من التخريج. هو الحديث قبل في كتاب الإمارة من سعيد مسلم لعل صار خلف يعني
كبار
الأثر محمد لك الحديث الذي بعده
لا
فشبذه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملت. لا خذ هذا الحديث يعني قبله هو الذي في كتاب الإمارة من سعيد مسلم لعل صار خلف يعني كبار
وهو في قريب منه
حديث بضيفة في صيحة هذا الحديث يقول أن تحضر يغيره الخوارج جدا يغيره جدا جدا وكتاب الإمارة في صيحة مسلم وكتاب الفتن من صيحة البخاري حريم بطالب جدا في هذا الفتن أن يقرأ هذا الفتن كتاب الفتن من صيحة البخاري وكتاب الإمارة من صيحة فيه الرد على الخوارج لازم لأن كتاب الإمارة في جمل حديث كثيرة ورد على الخوارج في سنة
حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الرضا وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أنبأنا عاصم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال صلى الله عليه وسلم كونوا أحلاس بيوتكم.
قبل أن نقطع الشرق هنا ذكر هذا الكلام في هذا ليس أفعال التفضيل هنا على بابه وهذا كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن من أراد أن يرجع إلى الشريط
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود النجراني حدث أن أنس بن أبي مرثد الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة بكماء صماء عمياء المضطجع فيها خير من القائم والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن أبى فليمدد عنقه.
هذا الشيخ محمد الله أخذ بهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكذا أسامة بن زيد وابن عمر وأسامة بن أكوع فلم يشارك الكتاب بين علي ومعاوية رضي الله عنه.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال أخبرنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا قيس عن حسين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة وعن مجالد عن عامر عن حاء وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال فإن أخذ المال فهو شريك في الدماء وغيرها. قال محمد بن الحسين قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة وقد ذكرتها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه فإن الفتن على وجوه كثيرة قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم الدنيا وإيثارهم للدنيا فمن أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته الفتن قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا.
هذه الفتن يفتضح فيها الناس في الفتن يفتضح فيها لأنه تقع فتن عظيمة ويعني أمور عظيمة على أهل الحق. والخوارج طار والمعتزلة طار من الدهماء والجهلاء والسفهاء والعامة اختارت الأخرى. من لم يصبر يهلك ويهلك. ولكن هذا الكلام كلام عظيم هذا الكلام الحسين.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرت ها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه. فإن الفتن على وجوه كثيرة، قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى.
وإذا من أسباب الهلاك اتباع الهوى وإيثارهم للدنيا
وإيثارهم للدنيا. فمن أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم.
من أسباب النجاة الدعاء لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم الرجل يأجوج ومأجوج كهاتين، من يخص عباد هذه الحجر فيقومن فيصلي. واستعينوا بالصبر والصلاة ثاني توفق بالفتنة يجتهد في الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه.
حفظ لسانه لا يكثر الكلام إلا بالخير، وعرف زمانه لم يضيع وقته بالخوض في الفتن. ولذلك كان معنى أهل السنة الخمول في الفتن ولزوم البيوت في الفتن وعدم التعرض لاستشراف الفتن. أما النزول في وسط الميادين نزلت أنا وزوجتي وأولادي هذه هي فتنة والعياذ بالله. وأمر النساء بنزول الميادين والفتن هذا أمر شنيع فاحشة والعياذ بالله.
ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم وأن يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة. فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا.
يعني المقصود جماعة المسلمين ولم يتلون في دينه. كلامه قبل الفتن هو كلامه بعد.
وشهوة كان يخرج لمرض أو شدة الضرب،
فإنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب فقط الوضوء. عندما يقول بأن الخارج من السبيلين غير القول والغائط يوجب الاستنجاء والوضوء. ولذلك إذا شعر الإنسان بأنه يحترم ثم لم يجد بللا أو لم يخرج شيء فهل يجب عليه غسل أم لا؟ لا يجب عليه غسل. أما إذا لم يشعر أنه احترم ووجد بللا في ثيابه أو على بدنه فإنه يلزمه الغسل. نعم. فالمني يخرج بشهوة مثلا. نعم. لا بد أن يكون. وقد يقع هذا في النوم أثناء النوم أو في الإحرام. في النوم أو في الإحرام. قد يقع بالجماع أو بالملامسة أو التقبيل أو نحو ذلك. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إنما الماء من الماء. المعنى ذلك أنه إذا لم يكن الماء وأتى الرجل أهله أنه لا يلزمه الغسل. هذا قول بعض العلماء والصواب خلافه. الصواب خلافه وأنه متى أتى أهله أنزل أو لم ينزل كما سيأتي في الموجب الثاني يجب عليه أن يغتسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وارتقاء الختانين.
والتقاء الختانين هذا هو الجزء الثاني للغسل. وهذا يدل على انه اذا اتى اهله والتقى الختانان ختان الرجل وختان المراه وختان المراه انزل او لم ينزل يجب عليهما الاغتسال. فمتى غيب الحشفة في فرج المراه فانه يجب عليه أن يغتسل أنزل أو لم ينزل أو لم ينزل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهلها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يدل على مشروعية الختان للمرأة خلافا لمن زعم أن الختان للمرأة غير مشروع. قللوا في ذلك بلاد الغرب لأن الختان يقلل الشهوة وهو جانب فيه نظافة ولذلك في هذه البلدان التي لا يختن فيها النساء ترى الفتن فيها كثيرة جدا كثيرة جدا. فالختان مشروع وهو في حق الرجال سنة عند الجمهور وفي حق النساء مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة تختم النساء في المدينة: اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. ويدل على مشروعية الختان. وهذا الحديث أيضا: إذا التقى الختانان ثم جهدها. هذا يدل على مشروعية الختان للرجل والمرأة سواء. نعم. يقول شيخنا: ونلحظ أن المؤلف اقتصر على ذكر موجبين من موجبات الغسل ولم يذكر الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فهذه من موجبات الغسل كما سيأتي. وكذلك الموت، إذا مات الميت وجب تغسيله. ولم يذكر أيضا إسلام الكافر، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه يستحق الغسل للداخل في الإسلام ولا يجب، لأنه أسلم جمع بخير يوم الفتح فتح مكة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، فدل على أن الأمر الاستحباب. الأمر في حديث ماذا؟ في حديث وائل أبي قحافة: إلق عنك شعر الكفر، في رواية واختتم. الذي يترك الإسلام يشرع له الاغتسال، ولكن هل هو واجب أو مستحب؟ قولان يختلفان. الأظهر أنه مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم نفر في فتح مكة ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، فهذا صارم عن من الوجوب إلى الاستحباب. وبعض العلماء يرى أنه واجب واغتسل. نعم. فالحيض والنفاس من موجبات الغسل، يعني إذا ارتفع دم الحيض ودم النفاس يجب على المرأة أن تغتسل وتعجل بالغسل من أجل الصلاة وليس من أجل الصيام. وإسلام الكافر وفيه الخلاف والموت، وهذا واجب على أوليائه، يجب على أولياء الميت أن يوسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه، هذا فرض كفاية، إذا تركوه جميعا أثيبا. نعم نعم
شيخ نقول ألقي عنك شعر الكفر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والواجب فيه النية وتعميم أداه بالغسل مع
وذكر في الشرف، وذكر أيضا غسل الجمعة، قال: ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مغترب، وهذا الحديث عند الشافعي من حديث أبي سعيد، فقال: غسل واجب، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، وقال: واجب بمعنى متأكد وليس بمعنى متأكد، واستدل بحديث سمرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن عند ابن ماجه أن النبي عليه السلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال بعض أهل العلم: يجب الغسل على أهل المهن والعمال الذين تخرج منهم موارع ويتأذى الناس بها، لأنه جاء في حديث عائشة قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وهذا في الصحيح. وهذا القول الثاني عن التفريق بين من له رائحة الإسلام غير شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول حسن جدا، يعني يفرق يحمى الحديث واجب على من فيه رائحة يتأذى من الناس، فبها ومن اغتسل فالغسل أفضل على من ليس عنده أو فيه رائحة يتأذى منها الناس. وهذا الاغتسال مشروع عند الرواح، وهو ذاهب إلى المسجد أفضل أوقاته، ويجوز في أي وقت من يوم الجمعة قبل الصلاة، ولكن أفضل يؤخره عند الذهاب للمسجد، لأنه قد يعني إذا اغتسل ثم نام قد يخرج منه رائحة بسبب العرق أو ما شابه، وإذا قطعت الكهرباء.
مع المضادات والاستنشاق.
لما بين حكم الله الرشد شرع في البيان الكفيه او اركانه، والواجب فيه النيه، لانه كما سبق يشترط في العبادات النيه بخلاف الاعظم، يشترط في الوضوء والغسل اللي هو الطهاره او رفع الاحداث، يشترط رفع الحدث يشترط فيه النيه بخلاف ازاله الخطف. وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضه والاستنشاق هذا هو الركن. واما التيمم وان يتوضا اولا وان ينحرف عن مكانه اذا كان المكان غير نظيف ليغسل رجليه، فكل ذلك مستحب. والواجب منه النيه، نيه رفع الحدث والجنابه او الحيض والنفاس عند المراه، وتعميم البدن. لذلك قال ابن حزم: لو غطس في بركة مع النية والمضمضة والاستنشاق تم له الغسل. نعم. استيقظ على جنابة يوم الجمعة. طيب.
يعني
هو
أراد
أن يغتسل،
هل كنا
يعني يجمع بنية أنه يعني يغتسل ثم يغتسل؟ على حسب اعتقاده، كان يعتقد أن غسل الجمعة واجب يغتسل مرتين. كما ذكر الشيخ ناصر بن بان رحمه الله واختياره. وإن كان يعتقد أنه مستحب فالآن لا يدخل في العادة. نعم.
إيه قصد الوضوء يا شيخ؟
نعم.
إيه قصد الوضوء يعني لو كان هناك انقضاء للوضوء؟ توضا وضوء واحد فانه يجزئ، لا يقصد الغسل من كل وضوء.
اذا توضا ماذا؟
اذا كان يعني عليه حدثان اصغر. يعني
حدثان اصغر كيف؟
اصغران. ريح وثم يعني بول بعد ذلك.
لا
يحتاج وضوء مره واحده، لا يقصد الغسل عن الوضوء.
لا لا يلزم توضا عن كل حدث. لا.
والغسل لا يقصد عليه
حدث احدث مره او مرتين او ثلاثه.
يعني
لا. نعم.
شيخنا هنا ذكر المضمضة والاستنشاق على واجب، ما الدليل على الوجوب؟
نعم.
ما الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل؟
الوجوب على ماذا؟
في المضمضة واجب، ولماذا واجب؟
نعم، على بناء على أن المضمضة والاستنشاق من الظاهر وليس من الباطن. كما سبق وقول الحنابلة المضمضة والاستنشاق من الوجه. وليس عضوان مستقلان كما سبق انه معلق درجة ثلاث علاج اذا اخذ مجه من الخمر والفضاءه لا يقوم عن الحد اذا اخذ الطفل مجه من ثري امه ولفظها لا تحسب ربعا والثالث اذا تمضمض ودخل الماء الى فيه او الى انفه بالاستنشاق فانه لا ينتقد صيامه نعم وهذه اعمال الظاهره ليس اعمال الباطنه
نعم. إذا كده قصد هذا القسم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: تسن التسمية ويضرب بدنه بيده ويفعل كما أردت. مولى رضي الله عنه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مغتسلا من الجنابه فبدأ فغسل يديه ثم صف بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم طار بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل الجنين.
نعم، بعد أن بين رحمه الله تعالى الغسل المجزئ شرع في بيان الغسل المستحب أو ما يستحب في الغسل، فقال: وتسن التسمية وهي سنة عند الجمهور كما في الوضوء، ويدرك بدنه بيده. وعند بعض العلماء أن هذا ليس مستحبا تظني قليلا لأنه لم يرد في الحديث الدرك، ويفعل كل كما روت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة وأرد فيه مشروعية التستر وعدم إظهار العورة إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه. إذا هذا هو السنة، يغسل يديه أولا القرآن ثم صب بيمينه على شماله بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض يعني تنظفا وهذا يكفي عنه الآن الصابون والأدوات الحديثة في التنظيف ثم توضأ وضوءا للصلاة كوضوء الصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه والتنحي هذا إذا كان المكان ليس نظيفا أما الآن الحمد لله الناس الحمد لله في ساعة الحمام يمكن أن تنام فيه لأن الحمام أعظم من غرفة من غرف النوم قد يكون في بعض الغرف اللي يدخلوا بالقطع عادي والحمام بغض شيء نعم
قال رحمه الله تعالى ويجب نقض الشهر قال رحمه الله تعالى ويجب نقض الشعر في غسل جنابة إذا رأى كحولا
لا يجب نقض الشعر عن وفاء المرأة مثلا في غسل الجنابة إذا رأى كحولا إذا رأى كحول الشعر لا يجب نقضه في غسل الجنابة لأنه قد يشق لأنها قد تقع أكثر من مرة ولذلك فرقوا بين الحيض والنفاس وبين الجنابة في حديث ابن سلمة قالت فقلت يا رسول الله إني رأيت أشد ظفر رأسي فأنقضه بغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه بالماء فتطهرين وفي رواية قالت فأنقضه للحيضة والجنابة فدل على أنه لا يجب النقض وبعض العلماء يعني يستنكر هذه اللفظة فأنقضه للحيضة والجنابة والحاصل أن بعض العلماء يرى أنه لا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيضة وكثير من العلماء يفرق بين ما يصعب التحرز منه أو يعني يشق نقضه وهو في الجنابة وأما في الحيضة فكل زمن طويل فتنقضه نعم نعم
قال رحمه الله تعالى وإذا نوى بغسله طهارتين ينزل عنهما
هذا هو قال رحمه الله تعالى وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما الحدث الأصغر والأكبر اغتسل وعمى بدنه بالماء ولم يمس فرجه عندما يقول بأنه ينقض الوضوء لا يلزمه وضوء لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى. نعم. والقول الثاني لابد أن يتوضأ. نعم. قال شيخنا وهذا هو الأحوط. نعم. فيتوضأ أولاً ثم يدمن غسله على ما جاء في الحديث. أو يعم جسمه بالماء ثم يتوضأ. هذا الأحوط. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك يتيمم بالحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن وبعضها فليس له إلا ما نوى
يعني أي لو اجتمع عليه ثلاثة أحداث فكان عليه جنابة وحدث أصغر وعلى بدنه نجاسة فلو تنوى فلو تيمم ناويا رفع الأحداث فارتفعت جميعا فإذا نوى أحدها ارتفع ما نواه ولزمه أن يتيمم مرة أخرى عما يريد رفعه يعني هذا بالنسبة للحالتين أما في رفع النجاسة فلا يلزم فيه النية لعلنا في الله القدر وفق الله إياه بما يحب الله نعم لا لا الحديث ميمونة لما وصفت وعائشة رضي الله عنها ذكرت التيمم زادت التيمم بعضهم يعكس هذا ويجب الغسل من الوضوء، بعضهم يفرق بين الاستنشاق والمنظره، والجمهور على انه سنه وليس وجبه. في خلاف ليس وجبه. نعم.
Yeah.